بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في أن المحرم بإحرام عمرة التمتع إذا قصر فقد حل من جميع محرمات الإحرام، وقد ذكرنا بأن ذلك موضع اتفاق بين الأصحاب، وقع الكلام بينهم بالنسبة إلى الحلق. لو أحل المحرم من إحرام عمرة التمتع، هل يجوز له أن يحلق تمام رأسه أو لا يجوز له حلق تمام رأسه؟ قلنا بأن المسألة خلافية بين أصحابنا، فمنهم من بنى على جواز الحلق، ومنهم من التزم بالتخيير، ومنهم من بنى على عدم جواز الحلق أو توقف في ذلك. طبعا القائلون بجواز أو بنى عفوا معدما قال بنى على جواز الحلق على أساس أنه المشهور. الكلام في ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات حرمة الحلق بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع، استند المصنف إلى صحيحة جميل بتعبيره، والتي تضمنت السؤال عن رجل في مكة المكرمة حلق. قربنا دلالتها بأن ملاحظة القيود الداخلية في الرواية، سواء قيد تعبير شيخ محمد أم قيدين بدعوانا تبعا للسيد الخوئي، نستفيد أن السؤال عن محرم بعمرة تمتع أحل من إحرام عمرة التمتع ثم حلق رأسه ثم جاء يسأل عن وظيفته وقد أجابه الإمام. بناء على هذا التزم المصنف بحرمة حلق الرأس بعد الفراغ من عمرة التمتع وقبل إتمام نسك حج التمتع، وقد جعل دليله كما قلت صحيحة جميل بن دراج بتقريبه. ذكر المصنف أن صحيحة جميل مروية بطريقين، طريق الأول طريق الشيخ الكليني، ونص على كونه ضعيفا لاشتماله على علي بن حديد. الطريق الثاني قال طريق الصدوق، وقرر أن طريق الصدوق إلى جميل وفقا لما جاء في المشيخة صحيحون، فيبنى على اعتبار الرواية سندا. هذا خلاصة ما ذكرناه فيما مضى. أقول يمكن مناقشة ما أفاده المصنف سندا ودلالة، أما دلالة فبمنع دلالة الرواية المذكورة على الحرمة، بل الرواية ظاهرة في حلية جميع محرمات الإحرام حتى الحلق. نرجع إلى الرواية يا إخوان. متمتع حلق رأسه بمكة، التفتوا، إن كان جاهلا فليس عليه شيء. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا جواز الحلق، عدل لو لا؟ زين، ولو بعنوان الجاهل. وإن تعمد ذلك، هني أوضح، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء. يعني لو حلق خلال هذه المدة الزمنية متعمدا أيضا ليس عليه شيء. خب هني ليس عليه شيء احتمالان عندنا، احتمال حرمة تكليفية، والمقصود بليس عليه شيء نفي الأثر الوضعي فلا كفارة عليه، واحتمال ليس عليه شيء نفي الحرمة التكليفية. صار واضح؟ طبيعي أن السؤال عن الحكم التكليفي وليس السؤال عن الحكم الوضعي. قدر المتيقن الحكم التكليفي، إذا لم نقل أن السؤال عن كليهما التكليفي والوضعي، طبعا التكليفي مقصود حرمة، الوضعي يعني الكفارة. زين، لو لم يكن السؤال عن كليهما لا أقل أن السؤال عن الحكم التكليفي هو القدر المتيقن. فعندما يقول ليس عليه شيء إشارة إلى أنه لم يرتكب محرمة، يعني أنه قد فعل أمرا مباحا أو محللا فيدل على أن الحلق جائز فيثبت أنه من المحللات. واحد. وإن تعمد بعد الثلاثين يوماً التي يوفر فيها الشعر للحاج فإن عليه دماً يهريقه. أشار إلى ثبوت الحكم الوضعي وهو الكفارة ولم يتعرض إلى بيان الحكم التكليفي، ولعله سيأتينا إن شاء الله عندما نتعرض إلى محرمات الإحرام أن محرمات الإحرام عندنا على ثلاثة أنواع: حرمة تكليفية وحرمة وضعية وكلاهما. فبالتالي يمكن أن يثبت الحكم الوضعي ولا تثبت الحرمة التكليفية، فإذا يستفاد من ذلك حلية الحلق، لكن قضية تعبدية لأنه خالف مسألة توفير الشعر كما يفتي الشيخ المفيد. الشيخ المفيد يفتي بوجوب توفير الشعر، زين، فيكون خالف حكما تعبديا متضمنا لوجوب توفير الشعر فيجب عليه الكفارة لمخالفة هذا، لا أنه قد ارتكب أمرا محرما. وبناء على هذا أقرر بأن الرواية واضحة الدلالة في حلية الحلق وليست دلالتها على حرمة الحلق. وبصورة أوضح، دليلنا على أن الرواية ظاهرة في حلية الحلق أمرا. الأمر الأول قوله عليه السلام: إن تعمد، وإن تعمد بعد الثلاث، إن تعمد ذلك عفوا في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء. هذا كما قلت وأكرر صريح في الدلالة على ماذا؟ صريح في الدلالة على حلية الحلق ولا ظهور في التعبير المذكور على الحرمة. التعبير الثاني الذي يمكن أن يستفاد منه هذا المعنى وجوب الكفارة. الأمر الثاني وجوب الكفارة عليه إذا أقدم على الحلق بعد الثلاثين يوما. وجوب الكفارة ليس لكونه قد ارتكب أمرا محرما، وإنما لأنه فعل ذلك في المدة الزمنية التي أمر فيها بتوفير الشعر، فجراء مخالفته أمر توفير الشعر ألزم بدفع الكفارة حينئذ. النتيجة أن الرواية أجنبية تماما عن مسألة حرمة حلق شعر الرأس بعد الفراغ من عمرة التمتع وقبل الإحرام لحج التمتع، فنبقى مع الروايات الأخرى التي دلت فقد حل له كل شيء، كل ما حرم عليه، للبناء على دلالة الرواية على حلية جميع محرمات الإحرام. والإنصاف، أو أذن خلي الإنصاف إلى آخر شيء، هذا من حيث الدلالة. أيضا من حيث السند للتأمل مجال واسع. قلت ذكر المصنف بأن للرواية طريقين: الطريق الأول طريق شيخنا الكليني، وقد عرف اشتماله على علي بن حديد، ونص المصنف على كونه ضعيفا. أقول والباقي عليكم: علي بن حديد من الأشخاص الذين وقع الخلاف فيهم، طبعا ذكره الشيخ النجاشي في فهرسته، ذكره الشيخ الطوسي في فهرسته، ذكره البرقي في فهرسته في رجاله، ذكره الشيخ الطوسي في رجاله. لم ينص عليه في شيء من المصادر التي ذكرت بشيء، فلم يذكر بقدح ولا بمادح، بل نص الكشي في رجاله على أنه فطحي المذهب نقلا عن نصر بن الصباح. فإن بنينا على قبول مقولات ناصر فسوف يكون فاسد العقيدة، وإلا فلا، مع أنه يمكن التشكيك في كونه فاسد العقيدة بلحاظ أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي قد ألفا فهرستيهما من أجل تعداد مصنفات أصحابنا، وهذا يعني أن كل من ذكره هذان العلمان ولم ينص على فساد عقيدته يبنى على كونه شيعيا إماميا. وقد ذكر النجاشي والطوسي علي بن حديد في كتابيهما ولم يشيرا من قريب أو بعيد إلى فساد عقيدته، ما يوجب البناء على كونه إماميا وليس كونه فطحيا. هذا جانب. يهمنا الحديث عن وثاقته من عدمها. الأقوال فيه ثلاثة لأنه ممن وقع فيه الاختلاف. القول الأول: البناء على ضعفه وبالتالي عدم الاعتماد على شيء من مروياته. القول الثاني: البناء على وثاقته وبالتالي إمكانية الاستناد إلى رواياته أو لما يروي. القول الثالث التوقف وعدم الجزم فيه بشيء من توثيق أو تضعيف، وعليه عدم الاستناد لشيء من النصوص التي يقع فيها. اكتفوا. القول الثالث التوقف منشأه معارضة ما دل على التضعيف مع ما دل على التوثيق، وعدم إمكانية ترجيح أحدهما على الآخر، فستؤول النتيجة إلى التساقط. إذا تساقطت الأدلة يقال حينئذ عن الراوي بأنه مجهول. وقد ذكرت غير مرة أن المجهول له معنيان في علم الرجال. تارة يكون المجهول بمعنى الذي لم يذكر بشيء في الكلمات، مثلا الآغا سيد حسين ذكره النجاشي في كتابه ولم ينص على كونه ثقة أو على كونه ضعيفة، هذا يقال عنه بأنه مجهول الحال. ومرة أخرى لا، ينطبق عنوان المجهول نتيجة معارضة ما دل على التوثيق لما دل على التضعيف. مثلا محمد بن سنان، محمد بن سنان الزاهري من الشخصيات التي وقع الخلاف بين الأعلام فيها، من يبني على وثاقته من يبني على ضعفه، بالتالي يتعارض عندنا ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف فيتساقط الدليلان. النتيجة يكون حال محمد بن سنان لنا مجهول. هذا المجهول يختلف عن المجهول الأول. سهل بن زياد من الأشخاص الذين وقع الخلاف فيهم، فهناك أدلة تثبت وثاقته كما أن هناك أدلة تتحدث عن ضعفه، تتعارض أدلة التوثيق مع أدلة التضعيف تتساقط، سوف يكون مجهول الحال. إذا كان مجهول الحال نتيجة معارضة ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف لا يبنى على وثاقته حينئذ، ولا يمكن الاعتماد على مروياته، بل تعامل مروياته معاملة الروايات الضعاف. نعم لو كان لم يذكر في كلمات الرجاليين بمدح ولا بقدح يمكن الاستناد لشيء من مروياته بطريق ما. على أي حال، إذن القول الثالث وهو التوقف منشأه معارضة ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف فيتساقطان فيتوقف الفقيه فلا يجزم بهم. ولذا لو تم ترجيح أحد الأدلة، أدلة التضعيف أو أدلة التوثيق على الآخر، سينتفي القول الثالث حينئذ. فالمدار عندنا في الحقيقة على القولين الأولين، أول والثاني، والتفصيل إليكم. هذا على طريق الكليب. قال ضعف هذا الطريق لا يضرنا شيئا. لماذا؟ لأن لنا طريقا آخر يمكن من خلاله اعتبار الرواية، إذ أن الرواية يرويها الصدوق بسنده عن جميل بن دراج رضي الله تعالى عنه، وقال بأن سند الصدوق قد صلى تربته الطاهرة إلى جميل المذكور في المشيخة صحيح. أقول هذا من الغرائب، لأن الصدوق رضي الله تعالى عنه لم يذكر طريقه إلى جميل في المشيخة. هذا كتاب المشيخة بأيديكم اللي يجيبه إليه جائزة ما عندنا مانع. إنما ذكر الصدوق طريقه إلى حمران بن أعيون وإلى جميل بن دراج. طبيعي سيد يوسف راح يدافع عن المصنف فسيقول بأن هذا مثل ما تقدم عندنا في البحوث الماضية، هو طريق إلى جميل مستقلا وطريق إلى حمران بن أعين مستقلا، فأي محذور أي التزم بهذا؟ قول والله يعني صحيح علماء وفقهاء عظماء نستفيد منكم يعني، بس مو لهالدرجة يعني. عندما نعود إلى كتب الفهارس نجد أن جميلا وحمرانا لهما كتاب مشترك، اثنيناهم متفقان في تأليف كتاب، زين لهما كتاب واحد مشترك، والطريق الذي ذكره الصدوق رضي الله تعالى عنه في المشيخة إلى كتابهما المشترك، وليس الطريق المذكور إلى كل واحد منهما على جهة الاستقلال، هو طريق محدد لكتابهما المشترك وهذا يمنع عندها من البناء على صحة الرواية. متحصل من جميع ما تقدم أن الرواية ضعيفة السند بكلا طريقيها إذا بنينا على ضعف علي بن حديد، أما لو لم نبني فالرواية ستكون معتبرة. والإنصاف بعد كل هذا يمنة ويسرى يمكننا القول حتى لو بني على أن الرواية معتبرة السند، إلا أنه يصعب البناء على وفقها، لأن الرواية مع أنها بمرأى ومسمع من أصحابنا وكانت بين أيديهم، إلا أنهم لم يعملوا بها، إذ لا تجد في كلمات قدماء الأصحاب ابدأ من زمان شيخنا الكليني فما بعد، لا تجد في كلماتهم ما يشير إلى الالتزام بحرمة الحلق بعد الفراغ من عمرة التمتع وقبل الإحرام لحج التمتع، ما يعني أن الرواية مما أعرض عنه الأصحاب كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في آخر فرع من الفروع المتعرضة إلى، ولذلك المصنف أشار إذا تلاحظوا هذا، ولكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضا بعد التقصير، وفتواهم هذه على خلاف الرواية مع وجودها بين أيديهم تقف حائلا، طبعا وفتواهم دستيناف، وفتواهم تقف حائلا دون الجزم بالفتوى بالتحريم، وتجعل الفقيه يعدل إلى الاحتياط بناء على القول بأن إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الاعتبار. أما بناء على القول بأن إعراض المشهور كما يختار ذلك السيد الشهيد الصادر، كما يختار ذلك الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاه، بناء على القول بأن إعراض المشهور عن الرواية يوجب سقوطها عن الاعتبار والحجية، فلن يتنزل الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي، وإنما سوف يبني الفقيه حينئذ على عدم اللزوم. يمكن يقول احتياط استحبابي، طبعا ده كل مبني، أكرر وأؤكد عليه دائما، كل مبني على إحراز الصغرى وهي إحراز إعراض المشهور. أصل الكبرى مسلمة، النقاش دائما ينبغي أن ينصب في الصغرى، إحراز الصغرى. الفرع الأخير من الفروع المرتبطة بمسألة التقصير لنتم أعمال وأحكام عمرة التمتع، أنه يعتبر في التقصير قصد قربى، فكما يشترط في الطواف وفي السعي قصد القربى، يشترط في التقصير أيضا قصد القربى. والسبب في ذلك هي عين النكتة التي تم تقديمها في باب الطواف. في باب الطواف قلنا بأن الطواف عبادة، وبناء على عبادية الطواف يعتبر فيه قصد القربة، لأن كل عبادة مشروطة بقصد القربة. وكذلك في السعي قلنا بأن السعي عبادة، وبناء على عباديته يعتبر فيه قصد القربة. أيضا في باب التقصير يقال بأن التقصير عبادة فيعتبر فيه قصد القربة. يبقى الكلام في نكتة عبادية الطواف ونكتة عبادية السعي ونكتة عبادية التقصير، النكتة واحدة وهي النكتة التي قدم ذكرها في عبادية الطواف، بعينها تجري بالنسبة إلى السعي وتجري بالنسبة إلى التقصير. إذن ما دام التقصير عبادة فهو مشروط بقصد القربة، وبالتالي يترتب عليه جميع ما يترتب على ما تقدم. هذا تمام الحديث عن أحكام عمرة التمتع. ليكم أقل من دقيقة، إذا أحد عنده استفسار حتى نبدأ الحج.
هذه الرواية مو مذكورة في الكتاب المجموع ما بين
جميل زيد
الراجل.
وإياك السيد
أبارك الله
جناب الشيخ، صبحكم الله بالخير. شيء زي هذا تفضلوا فرما.
أنا شيخ محمد
بعد الفراغ عن أحكام عمرة التمتع وما يرتبط بها من أعمال يقع الكلام الآن في حج التمتع. والحديث أول ما يبدأ بواجبات حج التمتع. أول الواجبات في حج التمتع كما لا يخفاكم عبارة عن الإحرام، فيجب على من أراد أن يحج حج التمتع أن يحرم وميقاته مكة المعظمة. إنما الكلام ها هنا، هل أن الإحرام يكون من مكة القديمة أم أن الإحرام يكون من مكة الجديدة؟ طبعا ليس مو في الأصول من صغريات البحث في الشبهة المفهومية. إذا قررنا الآن دليل، مثلا دل الدليل أحرم من مكة، طيب فيكون حينئذ المورد من صغريات الشبهة المفهومية، هل أن عنوان مكة ينطبق على الجميع أم أن عنوان مكة ينطبق على خصوص مكة القديمة؟ فالبحث عادة ها هنا، هل يتعين الإحرام من مكة القديمة أو يصح الإحرام حتى من مكة الجديدة؟ طبعا هذا الخلاف يعود أيضا إلى تشخيص عنوان مكة، هل أن عنوان مكة الوارد في النصوص ينحصر في خصوص مكة القديمة كما عليه سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، ولا ينطبق عنوان مكة على الأماكن المستحدثة أو المستجدة الموجودة من مكة اليوم؟ خب فلا يشرع فيها جميع الأحكام المترتبة على مكة، مثلا لا يشرع فيها التخير بين القصر والتمام، لا تعد ميقاتان فيحرم منه مثلا إلى الحج، يجوز دخولها بدون إحرام، كل هذه الأمور مترتبة لأنها لا ينطبق عليها عنوان مكة. أو لا يلتزم بأنها ليست مكة منحصرة في خصوص القديمة منها، بل عنوان مكة أوسع من مكة القديمة، فيلتزم بشمول عنوان مكة حتى إلى مكة الجديدة، وعندها كما عليه مجموعة من أعلامنا كالإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف، كالسيد القائد السيد الخامنئي دامت أيام بركاته، وغيرهما من أعلام الطائفة. على أي حال يلتزم حينئذ بترتب جميع الأحكام المتعلقة بمكة على مكة الجديدة كمكة القديمة، فيجوز فيهما التخيير، لا يجوز دخولها بدون إحرام، أيضا تعتبر ميقاتا لإحرام حج التمتع فيحرم منها. طبعا هنا تظهر الثمرة، إذا قلنا بأن مكة لا يفرق فيها بين القديمة والحديثة، يعني بأن جميعها يصدق عليه عنوان مكة، جاز الإحرام لحج التمتع كما قلت من أي موضع في مكة. أما إذا قلنا بحصرها على خصوص مكة القديمة فسوف نلتزم حينئذ بأن الإحرام لا بد أن يكون من مكة القديمة، والأفضل أن يكون الإحرام من البيت الحرام زاده الله عزة وشرفا، وأفضل مواضع الإحرام أن يكون في حجر إسماعيل تحت ميزاب الرحمة، فيحرم الإنسان هناك، يقف تحت ميزاب الرحمة في حجر إسماعيل، وعندما يتواجد يعمد إلى عقد نية إحرام حج التمتع. على أي حال إذن يبدأ الإنسان في أول أعمال حج التمتع بالإحرام، ثم بعد ذلك يأتي أول الواجبات من حج التمتع وهو الوقوف في عرفات. الحديث عن الوقوف في عرفات يشمل مجموعة من الفروع، أهمها فرع واحد، طبعا الفروع البقية ليست مهمة، الفروع البقية لها أهميتها، لكن كناحية عملية وناحية دقيقة أهمها الفرع رقم 8، وهو أنه هل يمكن الالتزام بإجزاء الوقوف في عرفات طبقا لفتوى قاضي العامة أو لا يمكن الالتزام بالإجزاء؟ هذا هو أهم الفروع، نأتي على الفروع تباعا. على أي حال قلت أول واجبات حج التمتع عبارة عن الوقوف في عرفات يجب على كل مكلف أراد أن يحج حج تمتع أن يقف في عرفات بقصد القربى. ومرادنا من الوقوف في عرفات ليس سيد حسين ليس قيام الإنسان على قدميه من زوال الشمس إلى غروبها طيلة الوقت، لا، المراد من الوقوف في عرفات هو تواجد الإنسان وحضور لعرفات من زوال الشمس إلى غروبها، من دون فرق بين أن يكون راكبا أو يكون راجلا أن يكون ساكنا أن يكون متحركا، كل هذه الأمور لا يفرق فيها، تمام المدار أن يكون في عرفات من إلى. أما أصل وجوب الوقوف في عرفات فهذا مما لا شبهة فيه، إذ أنه يعد من أهم أركان الحج وواجباته، والروايات الدالة على وجوبه سواء الروايات البيانية أم غيرها تبلغ من الكثرة حد التواتر إجمالا، إذا قلنا بأن التواتر الإجمالي من التواتر. نعم، ينبغي ملاحظة نقطتين أساسيتين في المقام في البحث عن الوقوف في عرفات. النقطة الأولى أن الوقوف في عرفات عبادة متقومة بالنية بتمام عناصرها الثلاثة. ما هي تلك العناصر التي تتقوم النية بها؟ 1 قصد القربة، 2 قصد الإخلاص أو الإخلاص في العمل، 3 قصد الاسم الخاص المميز شرعا للعمل. قصد القربة واضح أنها عبادة، فبالتالي يقف متقربا إلى الله عز وجل. والإخلاص يقابله شنو؟ العجب والرياء وما شابه. قصد الاسم المميز يعني يقف في عرفات لحج التمتع حج الإسلام، أو يقف في عرفات لحج التمتع حج النيابة، أو يقف في عرفات لحج التمتع مثلا عما في الذمة، فيقصد الاسم المميز له شرعا الذي يميزه عن البقية. خب، أما اعتبار النية، اعتبار قصد القربى وأخذه شرطا مقوما للعمل، فللارتكاز القطعي الكاشف عن ثبوته في زمن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، والواصل إلينا يدا بيد طبقة بعد طبقة. يدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. زين، على أساس أن الأمر بالإتمام لله سبحانه وتعالى إرشاد إلى أن الحج والعمرة عبادة، وما داما عبادة لا بد من الإتيان بهما بما لهما من الواجبات لله سبحانه وتعالى، وبقصد التقرب إليه عز وجل والإخلاص كما لا يخفى. أما النقطة الثانية، إن شاء الله كلامي واضح، قلنا بأن المقصود من الوقوف في عرفات التواجد فيها من دون فرق بين أن يكون قائما على قدمه، بين أن يكون جالسا، راكبا، نائما وما شابه. بمعنى لا نعتبر في التواجد في عرفات خصوصية معينة أو خصوصية محددة يكون الإنسان ملتزما بها، بأي كيفية يكون الإنسان متواجدا فيها في عرفات، بأي كيفية كانت وبأي طريقة تحققت. ولذلك قال المصنف يجب التواجد في عرفات والحضور بأي كيفية كانت من وقوف أو جلوس أو قيام أو نيام. طبعا يمكن أن يشكك في صدق عنوان الوقوف لو كان نائما، طبعا لو عقد النية ونام ولم يستيقظ إلا بعد الغروب فهل يصدق عليه عرفا بأنه كان واقفا في عرفات؟ يمكن أن يشكك في صدق عنوان الوقوف، وبالتالي قد يتوقف في تحقق الغرض المطلوب على أي حال. أقول أما أصل الحضور في عرفات والتواجد فيها في الوقت المحدد فهذا مما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين والمتصلة بزمان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، وقد كان فعل المسلمين جميعا منذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان على ذلك. إن شئت قل إنما نحن اليوم بصدد الاستمرار على ما قد وجدنا المسلمين عليه، المسلمون قد سبقونا، المسلمون الذين سبقونا كانوا يقفون بعرفات، هؤلاء المسلمين قد وجدوا المسلمين الذين قبلهم يقفون بعرفات، وهكذا سوف تنتهي تلك السيرة المتصلة إلى زمان المعصوم بل إلى زمان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا عندنا تعليق ينبغي الالتفات إليه. دائما وأبدا في السيرة عندما يستند إليها لا بد من التفريق بين نوعين من السيرة حتى يصح الاستناد. النوع الأول أو احتمالان عبر عنهم. النوع الأول أن تكون هذه السيرة الصادرة سيرة احتياطية أو سيرة لا يستفاد منها الوجوب، سيرة احتياطية من باب إحراز الأمر الواقع، وخلصنا ملزمين إحنا بالاحتياط، ستبغى تعمل بالاحتياط ذاك أمر يخصك أنت، صغير غير ملزم أنا بالعمل بالاحتياط، فسيرة احتياطية. أنا سيد مثل سيد يوسف ولا جماعة البسبسة وأسألك الدعاء الذين كتب، طبيعي سوف يتجنب ويتورع ويحتاط. أنا وأنت سيد من جماعة أسألك الدعاء في الطريق الثاني، لسنا من أهل الاحتياط أدل ولا زين، فبالتالي هذا الذي يتخذ هذا الطريق دي سيرة احتياطية، والسيرة الاحتياطية لا يعول عليه. مثلا الآن لو وجدنا سيرة المؤمنين على تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، فهل يمكن أن نلتزم بأن هذه السيرة أحسن تدل على حكم شرعي يفيد وجوب تغطية الوجه على المرأة أو لا؟ هل يمكن أن يعبر عنها من السير الاحتياطية لأن أهل الإيمان يتورعون يتجنبون لا يرغبون أن تكون نساؤهم عرضة وبذلة لكذا، عفة النساء عندهم قضت أن يتخذوا هذا الأمر، هذه سيرة احتياطية. أو أحيانا لا سيرة لا تشير إلى الوجوب من باب الاستحباب المؤكد فقط، فإذا ده احتمال في السيرة أن السيرة التي تكون صادرة ومتصلة بعصر المعصوم لا تكون كاشفة عن حكم شرعي يفيد الوجوب والإلزام، وإنما تكون سيرة احتياطية أو ما شابه. احتمال ثاني لا، احتمال ثاني أي يستفاد من هذه السيرة التزام المسلمين عليها منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا، بمعنى دلالة السيرة على أن هذا فعل لازم ينبغي الإتيان به ولا يجوز الاجتناب عن من قريب أو بعيد. فإذا عندنا محتملان في السيرة، إما كذا وإما كذا. السيرة التي بأيدينا هل هي سيرة احتياطية أم لا؟ نقول بأن السيرة التي بأيدينا هي سيرة من النوع الثاني، يعني سيرة من التي سيرة من السير التي تدل على الفعل اللازم أو تدل على الحكم الشرعي اللازم الإتيان بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام من بعده والمسلمون فعلوا هذا الفعل وهو الوقوف بعرفات بناء على أنه أمر لازم لا بد من الإتيان به، فليست السيرة الموجودة بأيدينا سيرة احتياطية وليست السيرة الموجودة بأيدينا سيرة لا تكشف عن حكم إلزامي. دواحد إذا دلنا على وجوب الوقوف بعرفات السيرة المتشرعية القطعية الثابتة منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، يدلنا على ذلك أيضا صحيحة معاوية ابن عمار المذكورة في المتن واردة في المجلد 11 من مجلدات الوسائل الباب الثاني من أبواب أقسام الحج الحديث الرابع. طبعا في المجلد 11 كما قلت نقرأ الحديث الرابع صفحة 213. الرواية طويلة طبعا 3 صفحات 4 صفحات زين، فتبدأ الرواية من صفحة 213 وتنتهي الرواية يا إخوان صفحة 217 زين، فهذه رواية طويلة راح نقتصر فقط على ذكر المورد. على أي حال يتعرض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الرواية إلى بيان كيفية حج النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فيذكر كيف حج رسول الله صلى الله عليه وآله فيعدل الأفعال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله، من ضمنها يقول الإمام عليه السلام هكذا: ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال أيها الناس، زين دول حسبوا أن موضع الوقوف هو موضع خف الناقة، فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، وأومأ بيده إلى الموقف فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة، فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض. طبعا فوقف حتى وقع القرص مقصود إلى عرفات، طبعا فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض. يستفاد من هذه الصحيحة من فعل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله وقف، وبالتالي كشف هذا الفعل عن اللزوم، بناء على أن السنة الشريفة عندنا كما هو الصحيح قول وفعل وإقرار. أيضا يمكن أن نستفيد لزوم الوقوف بعرفات من خلال الروايات التي تضمنت حرمة الإفاضة من عرفات قبل الغروب، عندما يقول الإمام عليه السلام: يحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس أو قبل الغروب. هذا يعني أن هناك إلزاما. لماذا تحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب؟ إنما تحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب بناء على لزوم التواجد في عرفات. لو كان التواجد في عرفات تكليفا غير إلزامي ما قال الإمام عليه السلام تحرم الإفاضة قبل الغروب. إذن قوله تحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب يدل على أن المكلف ملزم بالبقاء في عرفات، وعلى هذا يثبت المطلوب. هذا ما يمكن أن يلتزم به في المقام. أشار المصنف بعد ذلك إلى أمر، إن شاء الله كلامي لهني واضح. أشار المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو أن المتمتع يعني حج التمتع، أن المتمتع يبقى بالخيار بالإحرام للحاج ما دام بإمكانه إدراك الموقف. يعني من أراد أن يحج حج التمتع يمكنه أن يؤخر إحرام حج التمتع إلى آخر وقت يمكنه فيه إدراك الوقوف بعرفات. يعني مثلا ينتظر إلى صباح يوم التاسع، ينتظر إلى ضحى يوم التاسع مثلا قبل زوال الشمس، يعمد إلى الإحرام ويصعد إلى عرفات فيصل إلى عرفات قبل زوال الشمس بحيث يمكنه أن يدرك الوقوف بعرفات. المعتبر أن يحرم قبل وقت الموقف، فيأتي وقت الموقف وهو محرم، ولذلك هو بالخيار يختار أي وقت يشاء فيه الإحرام ما دام بإمكانه أن يقف بعرفات ويؤدي الغرض المطلوب منه. يدلنا على ذلك صحيح الجميل بن دراج الموجودة في المقام، واردة في الباب 20 من أبواب أقسام الحج، الحديث رقم 15. نقرأ أيضا في المجلد 11 صفحة 295. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس. طبعا له المتعة يعني عند الفسحة، زين، إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج خب إلى زوال الشمس من يوم النحر. فإذا وظيفته هكذا، يعني بإمكانه أن يأتي بعمرة التمتع إلى زوال الشمس من يوم عرفة. وقت زوال بعد إذا زالت الشمس يوم عرفة فاته إمكانية الإتيان بالعمرة حينئذ، لأنه يكون قد فاته حينئذ أي شيء، قد فاته عندها الإتيان بالعمرة. فدلالتها أيضا على المدعى واضحة كما لا يخفى. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو بناء على اعتبار الوقوف بعرفات، هل يلزم من ذلك أن يكون الوقوف وفقا لكيفية معينة، طريقة خاصة أو لا؟ يعني لا بد أن يكون قائما على قدمه أو لا يعتبر ذلك؟ هذا يأتي عليه الكلام.